أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: أشبه المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك روايات كثيرة توضح من هم الأشبه برسول الله، من هم الأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي أجواء الربيعين، شهر ربيع الأول وربيع الثاني، ينبغي أن تكون الوقفة خاصة على الأعتاب المحمدية. تقدمت بعض الأحاديث في هذا السياق، وهذا هو الحديث الثالث. خلاصة المحور أن هذه الروايات التي تحث على مكارم الأخلاق والتي وردت بالخصوص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم روايات نحب أن نتحلى بمضامينها من مكارم الأخلاق، ونجتنب ما يتضمن من مساوئ الأخلاق، ما تضمنه بعض هذه الروايات من مساوئ الأخلاق التي يجب اجتنابها. نحب أن نكون محمديين، إلا أننا لا نصل أو نتصرف بطريقة، طبعا إلا من عصم الله عز وجل، أننا قررنا أن لا نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والسبب هو نوع اشتباكنا بالدنيا، طريقة تعاملنا مع الدنيا. فلذلك أكدت فيما مضى وأشير هنا تمس الحاجة إلى التواصل مع الحديث الشريف في مجال الأخلاق، وفي نفس الوقت مع طريقة التعامل مع الدنيا، طريقة اشتباك بالدنيا كما ورد في الروايات. مر معنا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: قضم الدنيا قضما. المحمدي المقبل على الدنيا يخرج من محمديته، يعني إذا التزم الشخص وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبقي مقبلا على الدنيا مكبا عليها، فهو يسير بطريقة مناقضة لمن قضم الدنيا قضما. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أقل العرجة على الدنيا. هذا الخط هو نفس خط قضم الدنيا قضما. وبعيدا عن التعقيد، هذه الأمور هي من السهل الممتنع، أو يكاد يكون ممتنعا وأعاننا الله على أنفسنا، إلا أن تدركنا رحمة من الله عز وجل فنقرر أن نكسر صنم المألوف، صنم العادة، صنم ما بنينا حياتنا على أساسه. نحن نبني حياتنا، طريقتنا في الأكل والشرب واللبس وما شابه، على ما هو السائد في هذه الدنيا على أساس الثقافة المادية. الإقبال على الأكل إلى حد حضور القلب التام موجود، حضور القلب بالأكل بأمور الدنيوية، لكن حضور القلب في الصلاة كيف؟ طيب متى يمكن أن تشحن بطارية القلب؟ هي تشحن الأمور الدنيوية، وبالتراكم يصبح هذا القلب دنيويا من أبناء الدنيا ليس من أبناء الآخرة. من جملة الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه: ثلاث هم أقرب الخلق إلى الله يوم القيامة حتى يفرغ من الحساب. أقرب الخلق إلى الله عز وجل يعني أقرب الخلق إلى رسوله، لأن أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء يلحقون برسول الله. رجل لم تدعه قدرته في حال غضبه إلى أن يحيف على من تحت يديه. إذا غضب يظل متوازن عاقل، أما أن يخرجه الغضب من الدين ويقول أنا مع رسول الله واللهم عرفني في الجنان وجهه، هذا العمل في الدنيا إذا تراكم يؤسس لشخصية أموية، شخصية أبو سفيان، شخصية إلى علاقة بأبو لهب ما إلى علاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أول واحد، رجل لم تدعه قدرته في حال غضبه إلى أن يحيف على من تحت يديه، ورجل مشى بين اثنين فلم يمل إلى أحدهما عن الآخر بشعيرة. مشى مثلا في الصلح بين اثنين أو في أمر شراكة بين اثنين يقضي بينهما، أي أمر له علاقة بشخصين، هو لا يميل إلى أحدهما لأنه يريد أن يكون مع الحق. ورجل قال الحق فيما عليه وله، يعني الإنسان الذي يكون مع الحق، الحقاني، الإنسان العادل، الإنسان القانوني بالنسبة للقانون الإلهي. أيضا من جملة الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. والوزن يومئذ الحق، في يوم القيامة توضع الموازين وتوزن الأعمال، حسن الخلق أثقل شيء في الميزان. في المقابل ما هي النتيجة؟ سوء الخلق. يعني إذا كان الغالب على الشخص منا والعياذ بالله سوء الخلق، فمعنى ذلك أنه خفيف الميزان. وأتمنى لنفسي وللجميع أن لا نتعامل مع المسائل على أساس أن كما نتعامل عادة مع الأمور الدينية، أخذنا علما بذلك وإن شاء الله إن شاء الله بيمشي الحال. لا، هناك مشكلة حقيقية، مسألة حسن الخلق ومكارم الأخلاق والأخلاق الفاضلة وتهذيب النفس ليس حجمها هذا الحجم الذي أعطيه أنا وتعطيه أنت للتحلي بمكارم الأخلاق، الحجم أكبر من هذا بكثير. نحن اعتدنا على أن نتكيف مع سوء الخلق. شخص مثلا يضرب طفلا صغيرا، الطفل الصغير ماذا ينفعه الضرب؟ غايته أن لا يكون الضرب مبرحا، غايته إذا ضرب أن يضرب ضربا غير مبرح، مش موجع وما بيعلم. طيب الآن بالمجال التربوي حتى بمدارسنا ما بيلتزموا بهذا. ابن السيد القاضي، سيد علي القاضي الفقيه القدوي، بيقول انه كان في معلم بالنجف قديما كان المعلمين يضربوا اكثر من الان، لكن الان بعدها موجودة ممكن يعملوا لها مثلا اخراج هيك حداثة وانه بمسطرة الى اخره، وقتها كان مثلا خشبي او مدري شو. فبيقول استاذه في النجف كان قاسي، فعرف السيد القاضي انه ابنه عم ياكل ضرب عم ينضرب، راح لعنده حكى معه وشاف انه هذا لا بده يبرر الضرب، انه يعني في عنده نظرية الضرب. قال له اذا هيك فان انا لا ارضى ان يضرب ابني، واخرجه من المدرسة من عند المعلم. والبعدان جاء المعلم الى البيت واعتذر وقال انا اتضح لي ان المسألة ليس كما قلت لك، وانا التزم بعدم الضرب. لكن هذا الوضع صاير في بيوتنا وفي مدارسنا وبشكل عام مسألة طبيعية جدا، ولا يدخل الشخص منا عادة في حسابه أن هذا الأمر قد يؤدي به إلى جهنم، يقسي قلبه، تترتب على هذه القسوة الجرأة على معاصي مختلفة وتكون النتيجة سوء العاقبة. من الروايات أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حول مضمون أن حسن الخلق في الجنة لا محالة وسوء الخلق في النار لا محالة. هذا قانون، معادلات إلهية، المعصوم أطلعه الله عز وجل على غيبه فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله عليكم بحسن الخلق، فإن حسن الخلق في الجنة لا محالة، وإياكم وسوء الخلق، فإن سوء الخلق في النار لا محال. يعني معدن حسن الخلق يتماهى مع معدن الجنة، حقيقة وماهية سوء الخلق متصلة بالنار. كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. هذا الدعاء عندما كلما نظر الشخص إلى المرآة، في المرآة يستحب أن يقول اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. ديش عظمة بهالربط هذا، أنه لا تقف عند حدود الظاهر، تعمق، انظر إلى الباطن. أيضا من جملة الروايات عنه صلى الله عليه وآله وسلم حول أن رجلين آمنا معا وهاجرا معا، لكن في يوم القيامة الفرق بينهما أن هذا في أعلى مراتب الجنة وهذا مثلا في أقل مراتب الجنة، الفرق بينهما كالفرق أو أكبر من الفرق بين الثريا والثرى، بين الأرض والثريا. فيسأل هذا الشخص الذي جاءت منزلته متدنية إلهي بماذا فضلته علي، فيأتيه الجواب كان أحسن منك خلقا. اثنين ماشيين مع بعضهم وعبادتهم نفس العبادة، جهادهم نفس الجهاد، لكن نتيجة كل منهما بحسب أخلاقه. الرواية هكذا، قال صلى الله عليه وآله رجلان آمنا وهاجرا ودخلا الجنة جميعا، فرفع أحدهما على صاحبه كما ترى الثريا، فقال بماذا فضلته علي يا رب؟ قال إنه كان أحسن منك خلقا. إذا مش المقياس إنه شكل الظاهر، انه هالرجال شكله الظاهر متدين لحيه، المرأة مثلا عباية وكذا، وفي صلاة وكذا، لا لا لا، حسن الخلق، الدين المعاملة. هذه الثقافة هي التي تحتاجها البشرية. هذه الثقافة لو أنها هي الحاكمة في أسرنا وبيوتنا لما بقيت المشاكل الأسرية، خصوصا بهذا الحجم العجيب الغريب في التعبير للإمام الخميني رضوان الله عليه، لو أن أنبياء الله تعالى اجتمعوا في مكان هل يقع بينهم خلاف تخاصم؟ لما بيكونوا اثنين مؤمنين على ماذا يختلف؟ بس الإيمان الحقيقي مش الإيمان المدعى. أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للمسلمين: ألا أخبركم بأشدكم وأقواكم؟ المسألة هكذا: مر صلى الله عليه وآله بقوم يرفعون حجرا، وفي بعض الروايات يدحون حجرا، فقال: ما هذا؟ حاطين عندي، مثل أيام زمان يجوز هلأ مثلا بعد رفع الأثقال وكذا، عندي بدي نشوف مين الأقوى. قالوا: نعرف بذلك أشدنا وأقوانا. فقال صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بأشدكم وأقواكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. هذا كلام يعني بدي أقول حضاري وكأنه متأثرين نحن بموج، لا، الحضارة الحقيقية هذا الحضارة. قال: أشدكم وأقواكم الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل، وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحق، وإذا قدر لم يتعاطى ما ليس بحق. إذا أقوى الناس، إذا أشد الناس، مهما كانت قوته البدنية، لكن يظلم، يحيف، يميل إلى شخص لأنه يحبه، بتزوج فغريزته بتتحكم فيه، بصير يأتمر بأمر مرته والشغلات الغلط والصح، ومرة تقول له بيك كذا بإلها إيه، بعد 5 سنين بفيق على حاله أنه هي مستبدة، هي ظالمة، ما مخلي مجال. ما أنت اشتغلت بحالك هيك، أنت من الأصل حق عليك، مش معناها أنه تتركها هيك، بس أنت أوصلتها إلى هذا الوضع، لأنه إذا رضي يدخله رضاه في إثم، وإذا غضب يدخله غضبه في إثم، مش متوازن، إذا مختل. مما يدل على عظمة تحلي بمكارم الأخلاق وخطورة سوء الخلق الحديث عن ضغطة القبر. ضغطة القبر من حقائق المعاد العجيبة أن أكثر الناس يبتلون بهذه المشكلة، وهي مشكلة ضغطة القبر. يضغطه القبر عندما يوضع الميت في القبر، يضغطه القبر حتى تشتبك أضلاعه ببعضها كما تشتبك اليدين هكذا. من هو هذا الذي مثلا لا يجتنب كرمكم الله البول إلى أن نصل إلى سيء الخلق في بيته، الذي تصيبه ضغطة القبر؟ العنوان البارز: سيء الخلق في بيته، الشارع مع الناس أخلاقه منيحة، مش هذا المقياس. مقياس حسن الخلق في البيت ينجو من ضغطة القبر. مما يزيد هذه الحقيقة خطورة وأهمية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيع صحابيا هو أول من أسلم من الأنصار، سعد بن معاذ، سعد بن معاذ صاحب المقامات العجيبة، شيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشارك في التشيع جبرائيل عليه السلام بسبعين ألف مع سبعين ألف ملك، والنبي صلى الله عليه وسلم كرمه اهتم به. مهم النتيجة، أم سعد بن معاذ تقول له: يا سعد هنيئا لك الجنة. فقال: يا أم سعد لا تحتمي على الله، إن سعدا أصابته ظمة القبر. لماذا؟ لسوء خلق في بيته. سعد بن معاذ العظيم. قبل أن أقرأ الرواية أذكر لكم بعض الخصوصيات عن سعد. أولا كما ذكرت شريف المرتضى بيقول: أول السابقين من الأنصار إلى الإسلام. هو اثنين بيحكوا عن السابقين إلى الإسلام في مكة، أمير المؤمنين وعدد، وفي المدينة من الأنصار ثلاثة أولهم سعد بن معاذ. ثانيا عندما حصلت المعركة مع يهود بني قريظة، وجههم الأمير عليه السلام جيش بجيش بقيادة أمير المؤمنين فهزمهم، تحصنوا بحصن. هذا الحصن رأيت مكانه في المدينة المنورة على بعد مسافة من المدينة. والمهم تحصنوا، قال لهم الأمير عليه السلام: لا أرفع الحصار عنكم إلا أن تنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لا نقبل بحكم محمد. ثم أخيرا قبلوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، كان جار لهم، منطقته قريبة منهم. قبلوا أن ينزلوا على حكم سعد. النبي صلى الله عليه وسلم وافق، فحكم فيهم سعد حكما قويا، قتل المقاتلة وسبي النساء والذراري. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: حكمت فيهم بحكم الله تعالى من فوق سبع سماوات. طبعا هذا المعلومات بتزيد القلب رجفة، بتزيد، لأنه صاحب هذه المقامات تصيبه ظمة القبر. لماذا؟ لسوء الخلق في البيت. أنه بده ينتبه وحدنا، مش أنه كل ما صار هيك يعني له كيانية ووضع معين ومدري شو، أنه يعتبر هول اللي حواليه بالبيت المرأة والأولاد هول عبيد ولازم يتصرفوا. ما أنا قلت هيك، أنتوا مين؟ ليش تتصرفوا أنتوا؟ شو هالحكي هذا؟ ثم ماذا؟ أيضا نجد أن المجلسية الأول، طبعا السيد المرتضى حاكي عنه شيء، الشيخ الطوسي حاكي عنه شيء. مثلا الشيخ الطوسي بيقول: حكم به سعد بن معاذ في بني قريظة فإنه قال: حكمت بأن يقتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم. المجلسي الأول يذكر هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: حضر تشييع سعد جبرائيل كما قلت في سبعين ألف ملك. شو السبب؟ لأن سعد بن معاذ كان يكثر من قراءة قل هو الله أحد قائما وقاعدا وماشيا ذاهبا جائيا، فبسبب قراءة قل هو الله أحد والإكثار من قراءتها حضر جبرائيل وسبعين ألف ملك. لكن مسألة سوء الخلق في البيت كل شيء بحسب. أني شيخ، أني حج، أني بؤرة تعزية، أني من آخره، في قانون إلهي في حسن الخلق. نحن أمة رسول الله، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا لم يعمل الشخص منا على تتميم مكارم الأخلاق يعني هو لم يستجب للبعث، لنداء البعث إطلاقا، ومتدين على طريقته. أو الوهابيين هيك، ما لنا علاقة برسول الله. طب نحن عنا علاقة، خلينا نكمل العلاقة. عن الإمام الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على سعد بن معاذ فقال: لقد وافى من الملائكة 70,000 وفيهم جبرائيل عليه السلام يصلون عليه. فقلت له: يا جبرائيل، بما استحق صلاتكم عليه؟ فقال: بقراءته قل هو الله أحد قائما وقاعدا وراكبا وماشيا وذاهبا وجائيا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بالمناسبة سأذكر رواية، طبعا هناك روايات كثيرة جدا في عظمة ثواب قراءة، يعني المواظبة الإدمان على قراءة قل هو الله أحد. من جملة الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لمن مضى به يوم واحد فصلى فيه بخمس صلوات ولم يقرأ فيها بقل هو الله أحد، قيل له، يعني ملك من الملائكة بيقول له: يا عبد الله، لست من المصلين. إذا بيوم من الأيام الخمس صلوات ولا مرة أرى سورة قل هو الله أحد، فيقال له: يا عبد الله، لست من المصلين، حرص على قراءة قل هو الله أحد، هي نسبة الله عز وجل. الآن أقرأ الرواية التي تحدثنا عن ضغطة القبر لسعد. قال الصادق عليه السلام: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله فقيل له: إن سعد بن معاذ مات. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وقام أصحابه فأمر بغسل سعد وهو قائم على عضادة الباب. الأد مهتم في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما إجا على المدينة بالهجرة صلى الله عليه وآله أول المسلمين اللي استقبلوا النبي وجاهدوا بين يديه سعد. فلما أن حنط وكفن وحمل على سريره تبعه رسول الله بلا حذاء ولا رداء، هو مفجوع صاحب مصاب بوفاة سعد. ثم كان يأخذ يمنة السرير مرة ويسرة السرير مرة، مستحب التشيع أن واحد يربع السرير يحمل من الأربع جهات، حتى لحده وسوى اللبن عليه وجعل يقول: ناولوني حجرا، ناولوني ترابا رطبا، يسد به ما بين اللبن. فلما أن فرغ وحث التراب عليه وسوى قبره قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني لأعلم أنه سيبلى ويصل البلى إليه، ولكن الله يحب عبدا إذا عمل عملا أحكمه. مسألة إحكام بناء القبر وسد الثغرات والفجوات. فلما أن سوت التربة عليه قالت أمه: طوبى لك يا سعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يؤسس للأجيال، يا أم سعد مه، يعني كفي، لا تجزمي على ربك، وفي بعض الروايات لا تحتمي على الله، فإن سعدا قد أصابته ضمة، ضغطة القبر. قال: فرجع رسول الله ورجع الناس فقالوا: يا رسول الله، قد رأيناك صنعت بسعد ما لم تصنعه على أحد، إنك تبعت جنازته بلا رداء ولا حذاء. فقال صلى الله عليه وآله: إن الملائكة كانت بلا رداء ولا حذاء فتأسيت بها، لشدة علاقته بقل هو الله أحد، صارت له علاقة خاصة بالله عز وجل. لكن الجانب الآخر السلبي يبقى يترك أثره، خصوصا تراكم مثلا 60-70 سنة من سوء الخلق. إن الملائكة كانت بلا رداء ولا حذاء فتأسيت بها. قالوا: وكنت تأخذ يمنة السرير مرة ويسرة السرير مرة. قال: كانت يدي في يد جبرائيل، آخذ حيث يأخذ. جبرائيل مش بس بالتشييع، طبعا هو دون مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا الرسول يشارك في حمل الجنازة جبرائيل كذلك. قالوا: أمرت بغسله وصليت على جنازته ولحدته في قبره، ثم قلت: إن سعدا قد أصابته ظمة. فقال صلى الله عليه وآله: نعم، إنه كان في خلقه مع أهله سوء. وهو صلى الله عليه وآله يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. هذا الأمر ينبغي أن يكون واضحا للرجل وللمرأة. المرأة أيضا إذا كانت سيئة الخلق في بيت نفس الشيء، ضغطة القبر ليست خاصة بالرجال. هذا الأمر يجعلنا نفكر، نعيد النظر بالموقف من تعامل في بيوتنا، سواء تعامل الزوج مع زوجته أو الزوجة مع زوجها. هنا أشير باختصار إلى قصة أوردها العالم الجليل، موجود الآن في إيران، الشيخ حسن زاد الآملي، من كبار المجتهدين، فقيه وفيلسوف وعالم بعلم الفلك. هذا العالم الجليل ينقل قصته ابن السيد القاضي، سيد محمد حسن القاضي ابن مقدس سيد علي القاضي، ألف كتاب من جزئين عن أبوه السيد القاضي، بالأثناء بذكر هالقصة. قصة إلها علاقة بالسيد القاضي، لكن الذي ينقلها هو الشيخ حسن زاد الآملي. الشيخ حسن زاد الآملي طبعا واقعي في الكلام، أنه هذا العالم الجليل ينقل هذه القصة التي حصلت معه، طبعا متى حصلت، لكن بالنتيجة حصلت معه، يعني مش بالفترة الأخيرة، قديمة القصة. هو من بلد اسمها آمل في شمال إيران، وكان مثلا يسكن في قم، ما بيقول وقت حصول القصة أين كان يسكن، لكن لم يكن في آمل، ذهب في الصيف لقضاء استراحة فصل الصيف في آمل. فوجئ بأنهم طلبوا منه إمامة الجماعة، وبعض الخلص من الإخوان طلبوا دروس خاصة، فطلعت الصيفية متعبة له، صار إذا بدي يجي على البيت بدي يجي يرتاح له شوي، حب أن يكون البيت جوه مريح. يقول ذات يوم رجع إلى البيت فشاف الضجة في البيت، لقيمة قايمة حسب التعبير، أولاده إلى آخره، فعصب احتد على زوجته والأولاد ودخل لينام. هالأمور نحن عنا عادية، مسألة طبيعية جدا، أنه الفرعون له الحق أن يصدر الأوامر على طريقة الحكام، اقطع عنقه. هلا نحن بس أنه ما بنوصل لعند قطع العنق، لكن ما دون قطع العنق مسألة طبيعية. بقول دخل ليرتاح مين؟ الشيخ حسن زاد آملي. ففكر: ماذا فعلت أنا؟ شو الجريمة اللي ارتكبتها؟ كيف أخرج هذا الأمر من قلوبهم؟ قل: خرجت إلى السوق، اشتريت حلويات، جئت إلى البيت، لكن لم أرى نفسي اطمأنت، ظليت قلق، يعني فعلت شيئا إدى شيء كبير، هذا الشيء اللي صار كبير. فخطر ببالي أن أتوجه إلى تبريز، من آمل لتبريز ما بعرف قديش، بس حوالي 1000 كيلومتر ممكن بالطائرة، ما بعرف. مهم توجه إلى تبريز. لماذا؟ لأنه أخو السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان السيد محمد حسن إلهي كان معروف بإيران، بيختار الشخص اسم عائلته، اسم الشهرة. فسيد محمد حسين طبائي أخوه اسمه سيد محمد حسن إلهي، كان موجود في تبريز، وكان قد غادر المستشفى قبل فترة، وبعده الشيخ حسن زاد آملي مش زيره، فقرر يروح يزور. وبنفس الوقت هو كان طالب منه سابقا، لأنه يعلم أن السيد محمد حسن على اتصال بالسيد القاضي، السيد القاضي كان متوفي بوقتها، فكان طالب منه أن يأخذ له توصية، أن يتكرم السيد القاضي بلطف معين، أن يعتني عناية بالشيخ حسن زادة آملي. بقول الشيخ حسن ذهبت إلى تبريز، وصلت سلمت على استقر بي المجلس، قال لي السيد القاضي زعلان منك مباشرة. يبدو القصة حصلت في نفس اليوم، وفي نفس اليوم هو سافر. إذا كان مش بالطائرة هو ما بيقول بنفس اليوم، إذا كان مش بالطائرة بده يكون ثاني يوم وصل. المهم السيد القاضي زعلان منك، يقول لك إن الذي يختار طريق السير والطريقة يعني تزكية النفس لا ينبغي أن يتصرف مع زوجته وأولاده بهذه الطريقة. يقول الشيخ حسن زاد آملي يعني مش احمر وجهي، احمر جميع جلدي من الخجل، وكدت أن أهلك أو شيء، ما آية العبارة، بيقول كدت أن السيد ابن السيد القاضي اللي نائلها عنه، كدت أن أموت، كدت أن أهلك إلى آخره. فبقول صبرني السيد محمد حسن إلهي وسألني ماذا حصل، قلت له هذا سوء الخلق في البيت. هذا العالم الجليل هو كان يدرك خطورة هذه المسألة، لذلك لم يستقر. طبعا هو يعلق الشيخ حسن زاد آملي يقول قلت في نفسي إذا كان السيد القاضي المتوفى الذي هو خادم من خدام أهل البيت يعرف بأمورنا بهذا الشكل، فكيف بالمعصوم؟ إمام زماننا قديش بيعرف أوضاعنا؟ إذا واحد أذى الثاني، اغتاب الثاني، صرخ بوجه زوجته، ظلم ابنه، الإمام صاحب الزمان بيعرف، السيد القاضي بيعرف، فكيف الإمام صاحب الزمان تعرف رجل بهالسياق اللي لازم نوقف عنده أنا وياك؟ فكيف برقابة الله ومعرفة الله عز وجل بكل شيء عليم وهو معكم أينما كنتم؟ إن الله كان عليكم رقيبا وكنت شاهد علي من ورائهم. لكن مع ذلك الخلاصة، إذا أدركنا أهمية هذه المسألة وقررنا أن نخرج من أسر العادي وعبادة صنم السائد متعارف، ونقول بحق أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينفعنا جدا في هذا المجال هذه الأمور الثلاثة أذكرها بمنتهى الإيجاز. الأمر الأول الصلاة أول الوقت، الأمر الثاني قلة الكلام. أكثر مصائرنا تكون سوء العاقبة نتيجة الحكي، نتيجة اللسان. طيب واحد مش قادر يذكر الله عز وجل، مش قادر يبذل جهد، يتعب، خليه يسكت، يقلل الكلام. وقلة الطعام ولو عبارة عن صوم يوم بالأسبوع بالبداية، وأن يقوم عن الطعام وهو يشتهي، بعدين يوصل لمرحلة عدم التنوع وما شابه. بالنسبة للصلاة أول الوقت، ينقل عن السيد القاضي، مين اللي بينقل؟ السيد الطبطبائي صاحب تفسير الميزان قدس الله سره، والمقدس الشيخ بهجت، اثنين بينقلوا عن السيد القاضي هذه العبارة، يقول إذا أدى شخص صلاته الواجبة أول الوقت ولم يصل إلى مقامات عالية فليلعني. مين اللي عم بيقول السيد القاضي؟ الشيخ بهجت بيقول لما سمعت هذا الكلام منه أنا ما فهمته، عندما كان تلميذه يعني بشبابه، لأنه ما عم بيقول الصلاة بخشوع، عم بيقول الصلاة أول الوقت، بعدان إنه الصلاة عمود الدين وهي الأساس، ولا يوجد مقام من المقامات واحد بحصله إلا نتيجة الصلاة. سيد القاضي بما أتاه الله عز وجل شايف حقيقة الصلاة وشايف مقامات الناس المختلفة وعلاقتها بالصلاة، لكن الصلاة أول الوقت، الصلاة الواجب. يعني معنى هذا بحسب ظاهر العبارة والتدقيق في دلالة اللفظ أنه صلاة الصبح أول الوقت مش آخر الوقت، صلاة الظهر أول الوقت، صلاة العصر، صلوات الواجب الخمسة إذا صلاها، لاحظوا العبارة، إذا أدى شخص. من اللي عم يقول هيك؟ سيد القاضي. من ينقل هذا الكلام عن سيد القاضي؟ سيد الطبطبائي والشيخ بهجت. إذا أدى شخص صلاته الواجبة أول الوقت ولم يصل إلى مقامات عالية فليلعني، يعني هو يجزم بهذا الأمر. طبعا هم في ملاحظة، إذا كان واحد هدفه يوصل لمقامات عالية بيكون عم بيغلط، بده يكون هدفه قربة إلى الله، يريد أن يمتثل أمر الله، أمر الله عز وجل. فإذا كانت نيته قربة إلى الله يحصل على مقامات عالية، أما إذا صلى ليصل إلى مقامات عالية لا يصل، لأنه لا إخلاص في هذه الصلاة. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي قدس سره، وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام في المواجهات الأخيرة وفي البحرين والباكستان والعراق والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين وجميع شهداء المقاومة الإسلامية عزها الله، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.